أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن صاحب الحكاية قدس الله نفسه أفاد أن في الاستعمال استعمالا لا يكون حقيقة ولا مجاز، وهو استعمال اللفظ في نفسه نوعا أو شخصا صنفا أو مثلا. وفي هذه المواضع يكون الاستعمال من جهة الحسن التبعي، ولا يكون هذا الاستعمال حقيقة إذ لا وضع، ولا يكون مجازا لعدم المناسبة بين المستعمل فيه والمعنى الحقيقي، يعني لعدم العلاقة. فهذا الاستعمال خارج عن الحقيقة والمجاز. فقد ذكرنا أنه على تقدير أن يكون هنا استعمالون فهو استعمال حقيقي، فإن حقيقة الوضع هو التعهد، والمتكلم كما تعهد أن يستعمل لفظا في معنى آخر كذلك تعهد أن يستعمل اللفظ في نفسه، يعني في نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه مثلا. فهذا لا يخرج عن الحقيقة والمجاز، ولكن الصحيح أنه لا استعمال هنا أصلا. فقلنا إن الاستعمال هو أن يأتي الإنسان بلفظ ليحضر في ذهن المخاطب أولا، ثم ينتقل المخاطب من هذا اللفظ إلى معنى فيحضر المعنى ثانيا، يعني حضور اللفظ علة حضور المعنى في ذهن المخاطب، وذلك من جهة التعهد وعلم السامع بهذا التعهد. فإذا تكلم بلفظ سيف مثلا ينتقل السامع أولا إلى هذا اللفظ، ومن الانتقال إلى اللفظ ينتقل إلى المعنى، فيكون حضور اللفظ علة لحضور المعنى. وهذا إنما يتحقق فيما إذا كان وجود المعنى في الذهن مغايرا لوجود اللفظ، أحدهما يكون علة والآخر يكون معلولا. فأما إذا فرضنا أن اللفظ يحضر في ذهن المخاطب بنفسه بلا حاجة إلى شيء آخر، لا معنى للاستعمال هنا، بل المتكلم يحضر ما أراد تفهيمه في ذهن المخاطب وفي ذهن السامع ابتداء من دون واسطة أصلا. فهذا خارج عن الاستعمال، بل الاستعمال غير معقول في أمثال ذلك. ولا فرق فيما ذكرنا إلا أن يكون الاستعمال كما ذكره صاحب الكفاية قدس الله سره من جعل اللفظ ثانيا في المعنى، وبينما ذهبنا إليه من أن اللفظ علامة وأمارة على المعنى. على كلا التقديرين لا بد هنا من أمرين، أحدهما يكون ثانيا في الآخر أو يكون علامة للآخر. وأما إذا فرضنا أن المقصود تفهيمه إنما هو نفس اللفظ، هذا بنفسه يحضر في ذهن المخاطب من دون أن يكون شيء آخر ثانيا فيه، ومن دون أن يكون شيء آخر علامة له، لا نحتاج إلى ذلك، فالاستعمال لا يمكن. وتوضيح ذلك أن الأقسام التي ذكرها قدس الله نفسه أربعة: استعمال اللفظ في شخصه وفي صنفه وفي مثله وفي نوعه. أما الاستعمال في الشخص فأن يتكلم المتكلم بلفظ خاص الذي يوجد بوجود شخصي ويكون مقصوده تفهيم هذا الشخص بعينه، فلا يعقل فيه الاستعمال كما ذكرنا إلا لزم أن يكون الدال والمدلول اللفظ والمعنى العلامة وذو العلامة شيئا واحدا وهذا غير ممكن ممتعي بل الموجود في الخارج هو الذي يحذر في ذهن المخاطب لابد مع إلغاء الوجود الخارجي يعني هذا الشخص شخص هذا الفرد هو بنفسه يحذر في ذهن المخاطب عند سماعه فيحكم عليه بحكم فليست هناك دلالة فإن الدلالة ممتنعة ويستهل أن يكون شيء واحد دالا وهو بنفسه مدلولا فلا استعمال هنا ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه لا مانع من اتصاف الشيء الواحد لأنه دال ومدلول ولكنه باعتبارين باعتبار أنه لفظ صادر من المتكلم دال وباعتبار أن نفسه هو المقصود تفهيم مدلول وبالاختلاف من جهة الحيثية والاعتبار يمكن صدق عنوانين على شيء واحد بجهة تكون دالا وأن يكون دالا وبجهة أخرى يكون مدلولا وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا بأس به في الدلالة التكوينية فإن جميع الأفعال كذلك الفاعل المختار إذا صدر منه فعل في الخارج هذا الفعل بما أنه صادر منه دال وبما أن الفعل اختيار الدل يكشف صدوره عن أن قصد الفاعل تعلق بإيجاده وهو مراد له وتعلقت إرادته به لا محالة فهذا الفعل هو بنفسه دال يعني من حيث الصدور ومن حيث تعلق الإرادة به مدلول بمعنى أننا نستكشف من صدوره الخارجي تعلق الإرادة به في ذهن الفاعل وهذا صحيح دلالة تكوينية وأما الدلالة اللفظية التي هو محل كلامنا في المقام يعني استعمال اللفظ في نفسه وجعله ثانيا في نفسه أو جعله علامة لنفسه هذا أجنبي عن الدلالة التكوينية وبعبارة أخرى كلامنا في الدلالة اللفظية سنخ استعمال الألفاظ في بقية المعاني وأما الدلالة التكوينية فهي مشترك فيها بين اللفظ وغير اللفظ أيما صدر من المتكلم لفظا كان أو غير لفظ من قيام وقعود وحركة وسكون كل ما يصدر من المكلف صدوره خارجا دال على تعلق الإرادة به فإنه فعل اختياري والفعل الاختياري لا يصدر إلا وهو مسبوق بالمقدمات الاختيارية التي منها تعلق الإرادة بهذا الفعل هذه الدلالة أجنبية من الكلام وقد أجابها شيخنا المحقق قدس الله نفسه أن هذا الإشكال يعني وحدة الدال المدلول واستهالة استماعهما في شيء واحد فأنه لا مانع من استماع المتزايفين العنوانان المتزايفان قد يجتمعان في شيء واحد فيعني ذلك أن التقابل الذي ذكروا أنه على أقسام تقابل التناقض السلب والإيجاب أو الزد أو المثلين لا يجتمعان ذكروا من ذلك من أقسام التقابل تقابل العدم والملكة وذكروا من هذه الأقسام المتزايفين وقالوا إن المتزايفين متقابلان لا يجتمعان كالفوقية والتحتية مثلا الأبوة والبنوة و نحو ذلك من العناوین المتضایفه ذکر قدس الله نفسه ان مرادهم من هذا الكلام ليس هو ان المتضایفین متقابلان على الاطلاق من المتقابلين المتزائفان يعني التقابل قد يكون في المتزائفين لا أن كل عنوانين متزائفين لا يجتمعان في شيء واحد يعني إن التقابل قد يكون تقابل التزاد وقد يكون تقابل التناقض السلب والإيجاب وقد يكون من قبيل العدم والملكة وقد يكون من قبيل المتزايفين ويريدون بهذا الكلام أن في مقابل الأقسام الثلاثة قسما آخر بل وهم المتزايفان لا يجتمعان في شيء لا أن كل متزايفين يكونان متقابلين إذ نجد من المتزائفين ما لا تقابل بينهما ويجتمعان في مورد واحد كالمحبية والمحبوبية لا إشكال أن كل شخص وكل مدرك يحب نفسه المحب هو والمحبوب هو ولا تقابل بينهما بوجه فإن الإنسان محب لنفسه لا محالة الله الله في أعز الأنفس عليكم الإنسان نفسه عزيز عند وهو أعز الأنفس ولا تنافي بين الأمرين أنه محب لنفسه وهو بنفسه محبوب وكذلك العالمية والمعلومية الله تبارك وتعالى عالم بذاته هو عالم وهو معلوم وغير ذلك من الموارد لا تنافي بين أن يكون المتزائفان يجتمعان في شيء واحد وإنما لا يجتمعان فيما إذا كان هنا أمر آخر يقتضي استحالة الاجتماع كما في العلية والمعلولية فإنهما متزائفان ويستحيل أن يجتمعا في شيء واحد إذ لا يمكن أن يكون الشيء هو بنفسه موجدا لنفسه وهو بنفسه سابقا ولاحقا السابقية واللاحقية لا يجتمعان في شيء واحد الأبوة والبنوة لا يجتمعان في شخص واحد أب لنفسه إذ لا يمكن أن يكون المتولد والمتولد من واحدا فيحتاج تحقق التقابل واستحالة الاجتماع إلى أمر خارجي وإلا فنفس عنوان التزاؤب لا ينافي الاجتماع يمكن أن يكون الأمران يعني المتزائفان يجتمعان في شيء واحد فيبقى الكلام في أن الدلالة من القسم الأول من قبيل العالمية والمعلومية يجتمعان في شيء واحد أو من قبيل العلية والمعلولية لا يجتمعان في شيء واحد ذكر قدس الله نفسه أن الأقرب هو الأول وقد ورد في الدعاء يا من دل على ذاته بذاته أبدان والله سبحانه والمدلول أيضا هو فابدان والمدلول قد اجتمعا وهذا أمر ممكن فلا مانع من الالتزام باستعمال اللفظ في نفسه فيكون دالا ويكون مدلولا أيضا وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه من حيث الكبرى لا إشكال فيه يعني أن التزاؤب لا يقتضي التقابل بل التقابل يتحقق في التزاؤب لو أن كل متزائفين من المتقابلين هذا صحيح ونرى أن المحبية والمحبوبية العالمية والمعلومية من المتزائفين وأما ما ذكره من أن الدلالة من هذا القبيل ففيه تفصيلا فإن الدلالة إذا كانت دلالة تكوينية فالأمر كما ذكره فإن الله سبحانه هو الدال على نفسه وهو المذهب للأشياء التي هي دالة على وجوده سبحانه. وقد ورد في دعاء عرفة لغيرك من الظهور حتى يكون هو المذهب لك. ليس هناك في الخارج شيء أظهر من الله سبحانه، فإن ظهور كل شيء إنما ينتهي إلى ظهوره تجل من تجلياته. وشعاء من أشعة أنواره. هذا صحيح، يصح أن يقال إن الله تبارك وتعالى جل على ذاته بذاته بإيجاده الموجودات وبإظهاره المسموعات، فالدال هو والمدلول هو صحيح، بل لا يعقل غير ذلك. فإن غيره سبحانه إما أن يكون أمرا موجودا أو يكون أمرا معدوما. أما المعدوم غير قابل لأن يكون مظهرا لله سبحانه فإنه باطل محض. كيف يمكن أن يكون الباطل ما هو باطل محض وأن يكون هو ظلمة في نفسه، أن يكون مظهرا لأمر آخر؟ وأما الموجود فينتهي إليه سبحانه، فعل من أفعاله وصنع له، فكيف يمكن أن يكون ظهوره أقوى من ظهور الصانع والفاعل؟ فينتهي الظهور بالآخرة إلى الله سبحانه، فهو المذكر لنفسه، كما رأيت عن الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا أو مختبيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. هذا الحديث صح أم لم يصح؟ المطلب صحيح، يعني الظهور ينتهي بالآخرة إلى الظهور الأولي الذاتي وهو ظهور الله سبحانه. فيمكن أن يكون شيء واحد دالا وأن يكون مدلولا، ولكن هذه الدلالة إنما هي دلالة ذاتية. ويمكن أن يكون المراد يا من دل على ذاته بذاته الدلالة التشريعية، يعني الهداية من الله سبحانه بإرسال الرسل بإنزال الكتب بإعطاء العقل والإدراك. أنت دللتني على نفسك، لولا أن الله سبحانه هو يعطي هذه القوة للبشر، ولولا أنه تعالى يهدي بهدايته التشريعية من إنزال الكتب وإرسال الرسل لعل البشر بأجمعهم كانوا غافلين عن الصانع. فيمكن أن تكون الدلالة من هذه الجهة، فكيف ما كان لا مانع من أن يكون الدال والمدلول أمرا واحدا تشريعا أو تكوينا، يعني دلالة من جهة التشريع أو من جهة التكوين. وأما الدلالة الاستعمالية، الدلالة اللفظية التي هي محل كلامنا في المقام، لا يمكن أن تجتمع هذان في واحد. الدال والمدلول هذان العنوانان لا يجتمع، وذلك لما ذكرنا من أن الدلالة إما بإثناء اللفظ في المعنى أو بجعل اللفظ علامة للمعنى، وعلى كلا التقديرين لا بد هنا من وجودين في النفس، وجود لفظ ليكون علة لوجود المعنى ويحضر المعنى في ذهن المخاطر، والسامع من جهة حضور الدال وهو اللفظ. كيف يمكن أن يكون شيء واحد علة لحضور نفسه؟ بما أنه دال علة وبما أنه مدلول معلول. لا يعقل اجتماع العلية والمعلولية في شيء واحد. فابن الالة التي هي محل كلامنا فعلا، يعني استعمال اللفظ في المعنى و احضار المعنى في ذهن المخاطب من جهت احضار اللفظ، حضوران احدهما علت و الاخر معلول. هذا لا يمكن، لا يمكن ان يكون شيء واحد متصفا بالعليه و المعلوليه، بل الشيء الواحد لا يمكن ان يكون موجودا في الذهن بوجودين ليقال انه حذر اولا فصار هذا سببا لحضوره ثانيا. فالصحيح ان الاستعمال هنا غير متصور اصلا. وقد يقال انه لو لم يكن استعمالا في المقام لكانت هذه الجملة، يعني جملة زيد لفظ مثلا، إذا أردنا به شخصا وتفهيم هذا الشخص يلزم منه أن تكون الجملة مركبة من جزئين، مع أن الجملة لا بد من أن تتركب من أجزاء ثلاثة، الموضوع والمحمول والنسبة. إذ حينئذ لا موضوع للقضية اللفظية، إذ المفروض أنه لم يستعمل شيء في المعنى وإنما أتي بالموضوع بنفسه، فالقضية اللفظية فاقدة للموضوع. والجواب عن هذا ظاهر، فإن المراد بالقضية اللفظية التي لا بد من أن يكون فيها موضوع ومحمول ونسبة، إن أريد بذلك أن الموضوع لا بد من أن يركى بحاكم وأن يؤتى بمبرز له، هذا لا بد منه. أي برهان وأي دليل؟ لم يدل لنا دليل على ذلك. فإن المعاني التي لا يمكن أن تحضر في ذهن السامع والمخاطب في نفسها لا بد لنا في مقام التفهيم، إذا تعلق القصد بتفهيمها من لفظ يدل على ذلك المعنى. وأما إذا فرضنا أن ما تعلق القصد بتفهيمه يمكن إحضاره بنفسه، فأين نحتاج؟ لماذا نحتاج إلى وجود حاكم ووجود مبرز له؟ إذن لا نحتاج إلى الحاكم، وبعبارة واضحة نسلم أن القضية اللفظية بالنسبة إلى الموضوع لا حاكم له، إلا أن هذا غير ضروري، لم يدل دليل على أن الموضوع في القضية اللفظية لا بد من أن يكون لفظا مبرزا للمعنى، هذا بلا ملزم. بل القضية اللفظية كالقضية المعقولة لا بد من أن يكون فيها موضوع ومحمول ونسبة، والموضوع موجود، يعني ما تعلق القصد بتفهيمه قد أتينا به في الخارج بنفسه من دون أن يكون هنا مبرزون. فإن أريد من يعني إن أراد المستشكل بقوله يلزم تركب القضية من جزئين، إن أراد بذلك أن القضية اللفظية ليس لها موضوع حاكم عن المقصود، نعم صحيح، لا موضوع له، إلا أنه لا ملزم للالتزام بوجوده، يعني بوجود المبرز والحاكي. وإن أراد أن القضية اللفظية لا موضوع لها أصلا فهو خلاف الوجدان، فإن المفروض أن الموضوع قد أتينا به بنفسه فألقيناه إلى المخاطب بنفسه فهذا موضوعه. فأين تتحقق القضية بلا موضوعين؟ بل الموضوع متحقق، و المحمول متعدد و النسبت متعدد غایت الامر ان الموضوع هو المفقود تقییم لا امر آخر مبرز له و لا ملزم لنا بالالتزام بوجود مبرز و حاکم فی القضیت اللحظیت اصلا ولی و نظیر ذلک ما اذا ارینا المخاطر صورت زید و قلنا زید نفس الموضوع احرزناه فی ذهنه بلا لفظ ایعد هذا فعیلا فیقال ان القضیت لا موضوع له موضوع هذا المرئی بینه او نشید الى الاسد فی الخارج و نقول مفترسون اسدون و غیر ذلك من القضایا فالقضیت لها موضوع و مرتبت من اجزاء ثلاثه غایت الامر ان الموضوع هو نفس ما تعلق القصد لتبیینه لا انه مبرز و حاج له و لا حاجة لنا الى الالتزام بوجود المبرز و الحاجی فهذا الاشکال ثابتون اذن في هذه الموارد يعني فيما اذا اطلق اللفظ و اريد به شخص رو نلتزم بعدم الاستعمال بل ان الموضوع بنفسه قد القي الى المخاطب في الخارج و حكم عليه بهذا الحكم فالقضيه اللفظيه مرتبه من نفس الموضوع ومن الحاكي عن المحمول ومن الحاكي عن النسبه.